يطيب لي أصدقائي المستمعين أن أستهل لقائي معكم عبر برنامج كنوز الحكمة، ويطيب لي في هذه المناسبة أن أرحب من جديد بكل الذين يشتركون معي في هذه الدراسة المنتظمة. صلاتي أن نجني منها فائدة لنفوسنا، ولإلهنا كل الحمد على الدوام. انتهينا المرة الماضية من سفر المزامير الذي حملنا عبر رحلة من التسبيح والتعظيم لإلهنا. الآن وبينما ننتظر عودته لهذه الأرض، يمكننا أنا وأنت صديقي أن نشثو أمامه ونعبده بعزف وانسجام وتناغم السماوات. نأتي اليوم إلى العهد الجديد، ونبدأ دراسات جديدة في رسالة بولس رسول المسيح إلى المؤمنين في مدينة أفسس. وكما هي عادتنا، نبدأ بالحديث عن مقدمة الرسالة على أن نبدأ التأمل بالنص الكتابي في الحلقة المقبلة بإذن القدير. غادر روما أربعة رجال عام 62 للميلاد إلى قطاع آسيا الذي يقع في ما كان يدعى بآسيا الصغرى آنذاك وتركيا اليوم. حمل هؤلاء الرجال الأربعة معهم مخطوطات جليلة وقيمة عن الإيمان المسيحي. لو وجدت هذه الوثائق في يومنا هذا لكانت نفيسة جدا ولا تقدر بثمن لقيمتها العظيمة. لم تدرك روما أهمية كتابات سجين مجهول الهوية، لأنها لو أدركت ذلك لقبضت على هؤلاء الرجال ولحجزت وصادرت تلك الوثائق الهامة التي كانوا يحملونها. عندما ودع هؤلاء الرجال الرسول بولس، ائتمن كل واحد منهم على رسالة ليحملها إلى جمهور معين كان في قصده. وهذه الرسائل الأربع هي أجزاء من كلمة الله المقدسة وتحمل اسم رسائل سجن بولس، وذلك لأنه كتبها أثناء فترة سجنه في روما، وكان بانتظار عقد محاكمة أمام نيرون الذي كان قيصر روما آنذاك، حيث كان بولس قد رفع قضيته كمواطن روماني إلى الإمبراطور وكان ينتظر أن يسمعه. هؤلاء هم الرجال الأربعة. الأول أبافروديتوس وكان من فيليبي وحمل الرسالة إلى أهل فيليبي. الثاني تيخيكوس وكان من أفسس وحمل الرسالة إلى أفسس. والثالث أبيفراس من كولوسي وحمل الرسالة إلى أهل كولوسي. والرابع أونسيموس والذي كان عبدا فارا من كولوسي وحمل الرسالة إلى فيليمون الذي كان سيده. تقدم هذه الرسائل صورة مركبة ومتكاملة للمسيح والكنيسة والحياة المسيحية، بالإضافة إلى العلاقة الوظيفية الرابطة بينهم جميعا. وتقدم هذه الوجوه المختلفة الحياة المسيحية بأعلى مستوى. أما رسالة أفسس فهي مختصة بتقديم الكنيسة جسد المسيح، وهذه هي الكنيسة غير المرئية التي رأسها المسيح. رسالة كولوسي تقدم المسيح كرأس الجسد، أي رأس الكنيسة، فالتشديد فيها على المسيح نفسه لا على الكنيسة. إذن التركيز في رسالة أفسس على الجسد، وفي رسالة كولوسي على الرأس. رسالة فيليبي تقدم لنا الحياة المسيحية والمسيح محرك هذه الحياة، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أما رسالة فيليمون فتقدم الحياة المسيحية وأعمالها في مجتمع وثني. كتب بولس إلى فيليمون المؤمن الذي كان سيد أنسيموس قائلا له: فإن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري، ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. تكشف رسالة أفسس عن الكنيسة كتحفة الله وجوهرته الممتازة، كالسر الغامض الذي لم يكن معلوما في العهد القديم. فالكنيسة تفوق في روعتها أي هيكل مصنوع بيد إنسان، وهي مكونة من حجارة حية ويسكنها الروح القدس، فهي جسد المسيح في هذا العالم، ومتوقع منه أن يسير كما سار المسيح على الأرض بما في ذلك مقاومة الشيطان. وستغادر الكنيسة في يوم من الأيام هذا العالم وستقدم للمسيح كعروسه. يطلق أحد الدارسين على رسالة أفسس اسم رسالة بولس السماوية الثالثة، وأطلق عليها آخر جبال الألب في العهد الجديد، فهي أعلى جبل شاهق من بين كل النصوص الكتابية، هي رسالة الكنيسة. يعتبر الكثيرون هذه الرسالة أسمى قمة للحق الإلهي وذروة الإعلان الكتابي، وقد يكون هذا صحيحا فعلا، حتى إن البعض اقترح أن رسالة أفسس عميقة جدا لدرجة أن قليلين ومختارين فقط هم الذين يستطيعون فهم أعماقها. ولكي أكون صريحا معك صديقي، أنا لا أدعي حتى أنني أدركت ولا وصلت إلى أعماق هذه الرسالة العظيمة ولا سموت إلى أعاليها الشاهقة، ولكننا سنبذل ما بوسعنا معا وبمعونة الروح القدس موجهنا، سنحاول أن نفهمها. لم يسمح الروح القدس لبولس في رحلته التبشيرية الثانية بأن يدخل آسيا، حيث كانت أفسس هي المركز البارز والرئيس هناك. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. أعمال الرسل 16:6. وضع الروح القدس عائقا في طريق بولس دون أن نعرف السبب من وراء ذلك، ولكننا نعلم أن توقيت الله كامل وهو الأفضل، فقد كان سيرسله إلى هناك لاحقا. سافر بولس غربا إلى مكدونية، إلى فيليبي، ونزل إلى بيرية، وثم إلى أثينا قاصدا كورنثوس، وفي طريق العودة مر بأفسس. وما أعظم الفرصة التي سنحت له هناك. يقول كاتب الأعمال: فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك، وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود. فرح بولس بالأبواب المفتوحة للبشارة هناك، فوعد بالرجوع الأمر الذي قام به فعلا خلال رحلته الكرازية الثالثة. واكتشف أن مبشرا آخر اسمه أبولوس قد كان هناك في الفترة الواقعة بين رحلتي بولس الثانية والثالثة. كان أبولوس قد كرز بمعمودية يوحنا فقط، ولم يكن يكرز بإنجيل نعمة ربنا يسوع المسيح، فلم يكن أبولوس في ذلك الوقت قد عرف عن الرب يسوع بعد، ولكنه أصبح فيما بعد مبشرا عظيما للإنجيل. ابتدأ بولس في أفسس خدمة بعيدة المدى، فتكلم خلال سنتي خدمته هناك في مدرسة تروانوس، وامتدت البشارة إلى كل مراكز قطاع آسيا. من الواضح أن الكنائس المخاطبة في الفصلين الثاني والثالث من سفر الرؤيا كانت قد تأسست في هذه الفترة الزمنية من خدمة بولس. نعم، خدمة عظيمة تمت فيما يسمى اليوم بتركيا الحديثة. كان الملايين من الناس في تلك الأيام يقطنون هناك، وقد كانت تلك البلاد قلب الإمبراطورية الرومانية، ولم تعد حضارة اليونان متمركزة في اليونان، لكنها تمركزت على امتداد الساحل الغربي لتركيا، حيث كانت تقع مدينة أفسس العظيمة وقتئذ. كانت هذه المدينة مركزا حضاريا رائدا ودينيا عظيما، وكان المناخ فيها لطيفا، فغدت مكانا رائعا للزيارة. كما كان الأباطرة الرومان يقصدون هذه المدينة في إجازاتهم للراحة والترفيه، وهكذا أصبحت أفسس مدخلا عظيما للإنجيل لتلك المنطقة. كانت أفسس تعد المدينة الرئيسة والهامة في آسيا الصغرى، وربما في كل المقطع الشرقي من الإمبراطورية الرومانية، فقد كانت تحتل المركز الثاني مباشرة بعد روما. تأسست المدينة عام 2000 قبل الميلاد من قبل جماعة الحثيين، وقد كانت مدينة شرقية آسيوية حتى دخلها اليونان عام 1000 قبل الميلاد، وعندئذ جمعت المدينة بين الشرق والغرب، وأصبح ممكنا للمرء أن يجد هناك خليطا من الشرقيين والغربيين. فقد أخطأ كيبلينغ فيما يتعلق بأفسس عندما قال: الشرق شرق والغرب غرب، ولا يمكن لهما أن يتلاقيا. فهاهما قد تلاقيا بالفعل في مدينة أفسس. كانت أفسس إذن عبر هذه السنين الطويلة والبالغة قرابة 2500 عام، كانت مدينة من أعظم مدن العالم، وقد كانت أيضا ميناء شهيرا. كان معبد ديانا يعد واحدا من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، فقد كان هذا المعبد أضخم معبد يوناني قد أنشئ، بني فوق مستنقع من الجلود والفحم حتى لا يتأثر بأي هزات أرضية، وقد رجع الفضل في تزيينه وزخرفته إلى غنى وفن المواطنين في أفسس، فقد احتوى على 127 عموداً، بعضها مزين ومزخرف بألوان رائعة ومنحوت بأشكال جميلة جداً. كما احتوى المعبد على أعمال فنية هامة، ولكنه احتوى بشكل خاص على تمثال ديانا. وهذه لم تكن ديانا الأساطير اليونانية، لكنها كانت تمثل الفلسفة والتصور الشرقي بل الأناضولي لإلهة الإخصاب، فهي لم تكن إلهة القمر ولكنها كانت إلهة الإخصاب، وكانت هذه تمثالا سوقيا فاسدا من الخشب. وعم في ظلال هذا المعبد جميع أنواع الفساد الأخلاقي، وشاعت فيه جميع الممارسات اللا أخلاقية. من المهن المزدهرة التي انتشرت وقتئذ كانت مهنة صناعة الأواني والتماثيل الفضية للمعبد السابق ذكره، والتي كانت مهنة مربحة ومجزية لأصحابها. تطرق معظم الكتاب القدامى إلى هذه المهن في كتاباتهم القديمة، وقد كان الزوار يشترون التماثيل التذكارية للمعبد والآلهة. صديقي المستمع، لمدينة كهذه أتى بولس. ذهب أولا إلى المجمع وتكلم فيه بجرأة مدة 3 أشهر، ثم انتقل إلى مدرسة تروانوس وبقي فيها قرابة 2 حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين، يقول سفر الأعمال. فكانت تلك من أعظم خدمات بولس الكرازية، فقد اعتبر أفسس فرصته العظيمة ومكث فيها مدة أطول من أي مكان آخر. وقد استمع أهل أفسس إلى تعليم الكتاب المقدس من بولس أكثر من سواهم من الناس، ولذا كان بإمكان بولس أن يكتب إليهم الحقائق العميقة التي احتوتها هذه الرسالة. كتب بولس إلى أهل كورنثوس وقال: ولكنني أمكث في أفسس إلى يوم 50، لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثيرون. ولأن وعظ بولس كان يهدد عمل صانعي الفضة، فقد عرضوه بشدة وأحدثوا ثورة في المدينة. كان بولس يعظ بإنجيل الله الحي وينادي بالحياة التي بيسوع المسيح، لذلك حفظه الله بطرق عجيبة، الأمر الذي شجعه ليستمر بخدمته. أحب بولس كنيسة أفسس، وكان اجتماعه الأخير مع قادة وشيوخ أفسس عبارة عن وداع رقيق وشاعري. آمن بالمسيح عدد كبير من الناس آنذاك، وأعتقد أن تأثير الإنجيل في تلك المنطقة فاق أي منطقة أخرى في أي حقبة زمنية في تاريخ هذا العالم. كما أؤمن أن كنيسة أفسس كانت أكثر الكنائس تقدما من الناحية الروحية، وإني أجده أمرا عجيبا أن أناسا مثل سكان أفسس استطاعوا أن يفهموا هذه الرسالة، لأنهم لو لم يفهموها لما كتبها لهم بولس. كما نجد في سفر الرؤيا أن أفسس كانت الكنيسة الأولى المذكورة من بين كنائس آسيا 7 ضمن سلسلة تعطي تاريخ الكنيسة شاملا، فكانت أفسس كنيسة متقدمة روحيا من بين تلك الكنائس جميعها. قد لا نستوعب في يومنا هذا المستوى الروحي العميق الذي أنتجه الروح القدس في حياة مؤمني أفسس، فقد أحبوا شخص الرب يسوع المسيح فانجذبوا إليه. إني خادم للرب منذ فترة لا بأس بها، وأنا أحب أن أخدم الكنائس والمؤمنين، ولكني علي أن أعترف أننا بعيدون عن شخص المسيح في يومنا هذا، إذ تشغلنا برامج الكنيسة ونشاطاتها وأمورها الإدارية، وتبعدنا يوما فيوما عن شخص المسيح نفسه. فالمسألة الرئيسة هي مقدار محبتنا له. كتب بولس إلى أهل أفسس مخبرا إياهم أن المسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، فهل نرد له حبه هذا؟ هل نتجاوب معه؟ هل يمكننا القول أحبه لأنه أحبني أولا؟ رجائي وصلاتي يا صديقي أن تقربنا رسالة أفسس هذه من شخص المسيح نفسه. يدعي الناقدون أن سفرين من أسفار الكتاب المقدس لا يمكن لأحد أن يفهمهما، وهما رسالة أفسس وسفر الرؤيا. والمتحررون يتهمون سفر الرؤيا بالرمزية، ويزعمون بأن رسالة أفسس عميقة جدا وتسمو فوق مستوى فهم العقل البشري. ولكن اسمح لي صديقي أن أخبرك بأن هذين السفرين هما من أكثر الأسفار منطقية وعقلانية. سئمت ممن يعلنون أنهم يؤمنون بالكتاب المقدس كاملا من الغلاف للغلاف، ولكنهم في واقع الحال لا يعلمون أيا من محتوياته على الإطلاق، فهم يصدرون تصريحات لا تمت لحقيقة حالهم بأي صلة. إن آمن أحدهم حقا بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها، فلابد إذن أن يبذل جهده ويسعى ليكتشف ما يقوله الكتاب. علينا أن نركز في كنائسنا على ما تقوله كلمة الله، بدلا من التركيز على فلسفة أساليب التواصل مع الجيل الصاعد وأساليب تنظيم الكنيسة وإدارة نشاطاتها ومؤسساتها المختلفة. لا يوجد أهم من كلمة الله في حياتنا يا أخي. يمتاز أسلوب بولس في رسالة أفسس وأسلوب يوحنا في سفر الرؤيا، يمتاز بالمنطق. أخبر يوحنا أن يكتب عن الأمور التي رآها وعن الأمور الكائنة وعن الأمور التي ستأتي، فهناك تقسيم ثلاثي واضح. كما أن ترتيب سفر الرؤيا وتقسيمه مبني على العدد 7، ولا يوجد صديقي أعظم من ذلك على الإطلاق. أما بالنسبة لرسالة أفسس فهي منطقية وعقلانية للغاية. الفصول 3 الأولى منها عقائدية، محورها دعوة الكنيسة السماوية. أما الفصول 3 الأخيرة فتتحدث عن سلوك الكنيسة على هذه الأرض، وهي عملية للغاية. أترى صديقي، فالكنيسة لها رأس هو المسيح الذي هو في السماوات، فنحن معرفون به ومن خلاله. أما قدما الكنيسة فهما في الأسفل هنا على الأرض، إذ لم يدعنا بولس جالسين في الأعالي في السماويات، لكنه قال أسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. وبكلمات أخرى، أيها المؤمن، جميل أن تجلس في السماويات وأن تفتخر بمركزك في المسيح، ولكني أناشدك أن تترجل من على مقعدك السماوي ذاك وتبدأ بالمسير. علينا ألا ننسى صديقي أن المؤمنين في أيام بولس كانوا يعيشون في مجتمع وثني في الإمبراطورية الرومانية، فنصف الرسالة الأول عقائدي وتعليمي، ونصفها الثاني عملي ومسلكي، مما يجعل من هذه الرسالة رسالة مقسمة ومرتبة ترتيبا منطقيا، ونحن بحاجة إلى الاثنين معا. كما أن القسم العقائدي قسم منطقي أيضا، فالفصل الأول يشبه الكنيسة بالجسد، وفي الفصل الثاني تشبه بالهيكل. وأما في الفصل الثالث والأخير من القسم العقائدي في الرسالة فالكنيسة هي سر. وعندما نصل إلى القسم العملي منها سنجد أن الكنيسة في الفصل الرابع هي إنسان جديد، عليها أن تختبر شيئا جديدا في العالم، عليها أن تسلك في هذا العالم كإنسان جديد. وستكون الكنيسة في الفصل الخامس عروسا. أما في أيامنا هذه فالكنيسة هي فقط خطيبة تنتظر عريسها. كتب بولس في كورنثوس الثانية: لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. وأما في الفصل السادس فنرى الكنيسة كالجندي في الميدان. هذا واقعي، ففي كثير من حالات الزواج هنا على الأرض يتزوج الزوج والزوجة، ومن ثم تبدأ الصراعات والمشاكل. صديقي، ليس هذا ما قصده بولس في قوله، ولكنه قصد أن يكون عمليا في كلامه. فالكنيسة جندي، وهناك عدو يجب أن يحارب. هناك معركة واقعة في هذا العالم، فقد بوقت الأبواق معلنة الحرب. نحتاج في هذه الأيام أن نقف مع الله وفي صفه مدافعين عن حقه العظيم. صديقي المستمع، سأكون بانتظارك في الحلقة القادمة لنبدأ معا التأملات في هذه الرسالة العظيمة، وأثق أن الله محضر لك حفنة من الدروس الثمينة. فإلى اللقاء القادم، وليدم لك سلام المسيح.